أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام فيما يرتبط بمسألة تحرير الدرس المهدوي، وبينا في المحاضرات السابقة في المحور الأول المبادئ التصورية لهذا البحث من تعريف الدرس المهدوي وبيان أنحاء التلقي في الدرس المهدوي، ثم التطبيقات المستلة من كتب أعيان الطائفة من المتقدمين. ثم دخلنا في المحور الثاني، وكان يتحدث عن القواعد العامة بعد تقسيم القواعد إلى أقسام أربعة، وبينا نماذج في كل قسم من الأقسام الأربعة التي تعد بمنزلة الفهرست أو التبويب العام الإجمالي لمسائل العقيدة المهدوية أو القضية المهدوية، أو إذا شئت أن تعبر علم المهدوية، لا غير في ذلك. ثم دخلنا في المحور الثالث، وهو محور التطبيقات، تطبيقات القواعد المتقدمة، سواء ما ذكرناه من قواعد عامة مرتبطة بالقضية المهدوية، أو قواعد خاصة مرتبطة ببعض المسائل، أو يمكن استلالها من خلال التطبيق، وأشبه ما يمكن أن يكون الأمر بأن فقيها ما يريد أن يستنبط حكما شرعيا، فلديه قاعدة عامة مرتبطة بعلم الأصول، وقاعدة عامة مرتبطة بعلم الحديث، وقاعدة مرتبطة بعلم الرجال، وقاعدة مرتبطة بعلوم أدبية معينة، ثم يطبقها على رواية معينة، فيجد أن في عملية التطبيق أن هناك مدخلية لقاعدة فقهية معينة فيدرجها في عملية الاستنباط، ثم بعد ذلك يتبين له أن هناك جملة من القواعد استفادها من الأدلة الخاصة مرتبطة بهذه المسألة، فيشير إلى أن في هذه المسألة مجموعة من القواعد المرتبطة ببحث الخمس مثلا، أو مجموعة من القواعد المرتبطة ببحث صلاة الجمعة مثلا، أو مجموعة من القواعد مرتبطة ببحث القضاء مثلا، أو مجموعة من القواعد مرتبطة ببحث البيع مثلا، أو مجموعة من القواعد مرتبطة ببحث الغناء من المكاسب المحرمة مثلا، وهكذا. فتنشأ لديه مجموعة من القواعد المرتبطة بالمسألة، ولا يجوز له تطبيقها إلا بعناية خاصة في مسائل أخرى. في المسألة المهدوية الأمر كذلك. بينا جملة القواعد التي يمكن تطبيقها في مسألة غاية في الأهمية، ومثار حديث مفاهيمي وتطبيقي، وهي مسألة نصرة الإمام عليه السلام في زمان غيبته، فضلا عن زمان حضوره أو زمان ظهوره. في زمان حضوره قبل غيبته، في زمان غيبته، في زمان ظهوره بعد غيبته. وذكرنا جملة من القواعد مرت. الآن يمكن أن يشكل ببعض الإشكالات، وطبيعة البحث العلمي قائم في كل مسألة كما هو معهود لديكم، أن يحرر محل النزاع في المسألة، ثم تذكر المبادئ التصورية والبحث المفاهيمي، ثم بعد ذلك تذكر الأقوال في المسألة، ثم بعد ذلك تبين الأدلة على المسألة وما يستفيده الفقيه ويطبقه في تلك المسألة، أو الأصولي أو المتكلم أو المفسر أو الرجالي، ثم بعد ذلك ينشأ لديه ما يعرف بالتنبيهات والتذييلات للمسألة، توسعات أو تطبيقات أو أشياء لا ينبغي ذكرها في أثناء البحث الأصيل، وفي أثناء صميم البحث يرجئ ذكرها إلى أن ينبه عليها بعدة تنبيهات، كتنبيهات الاستصحاب، كتنبيهات البراءة، كتنبيهات الأقل والأكثر وما شاكل. يضمن في بعض الأحيان التنبيهات جملة من الإشكالات التي تشكل على هذه المسألة ويجيب عنها بطريقة الفنقلة، إن قلت قلت. الآن عندنا إشكالات قد تثار فيما يرتبط بمسألة وجوب نصرة الإمام عليه السلام في زمن غيبته، فقد يقال أنه ورد في بعض الروايات أن الطاعة للإمام عليه السلام مختصة بزمان ظهوره ولا تشمل غيبته، ومنها ما رواه الشيخ الصدوق قدس سره في كمال الدين صفحة 403، قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه. بالتالي ترضي الصدوق محل بحث في علم الرجال، وأن ترضي الصدوق رحمة الله عليه هل يفيد التوثيق أو الحسن أو شيء آخر؟ قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبي، والخلاف في أبيه معروف، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: سمعت دعبلة ابن علي الخزاعي. بالتالي الرواية يبدو أنها معتبرة. يقول: أنشدت مولاي الرضا عليه السلام قصيدتي، إلى أن يقول، والرواية طويلة جدا أخذت منها محل الشاهد: وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما. تقريب الإشكال أنه الإمام عليه السلام لا يحتاج إلى أحد ولا يتوقف ظهوره على نصرة من أحد، وأنه سيظهر حتما ولو في آخر يوم من أيام الدنيا، ولا يظهر في أوله وإنما يظهر في بعضه، ولو أن الناس يئسوا من ظهوره صلوات الله عليه فإن الله عز وجل سيطيل ذلك اليوم إلى أن يظهر، يطيل ذلك اليوم. طبعا كان بودي أن أبحث ولكن الوقت لا يسع، أبحث الزمان في قضية الإمام عليه السلام، لأن عندنا جملة من الروايات وأكو بحث مكتوب يتيسر لكم الرجوع إليه، حكم الزمان في مسألة ظهور الإمام عليه السلام، وهل أن الزمان يتوسع في زمان ظهوره أو هو هو أو شيء آخر. ذكرت مجموعة من الأقوال، يمكن مراجعة البحث في مجلة الموعود التخصصية. فهذا اليوم ما هي حقيقته؟ هذا بحث ينبغي بحثه بشكل مفصل بأدواته الخاصة، يتبين هناك ما هي حقيقة هذا اليوم الذي يطيله الله عز وجل. كيفما كان في الإشكال يقول أن الإمام عليه السلام لا حاجة في ظهوره لأحد كي ينصره ولا يتوقف ظهوره على أحد ينتصر به، والجواب عن ذلك: أولا، بحسب التتبع القاصر لم أجد سوى هذا المضمون في الروايات، بخلاف ما دل على الطاعة مطلقا مما ذكرته سابقا ومما صرح بالنصرة وألزم بها في زمن الغيبة، كالرواية التي رواها المجلسي رحمه الله التي رويناها عن الإمام الصادق فيما تقدم. فقد جاء وجوب نصرته صلوات الله عليه بعدة مضامين، وهذا لا يكافئ تلك ولا يقيدها. ولو تنزلنا وقلنا بالتكافؤ، مع ذلك لا تقييد ولا تخصيص، لأن ثبوت الطاعة والنصرة للإمام عليه السلام ولو بأدنى مراتبها على ما تقدم من الضرورات، ولا يمكن رفع اليد عنها برواية بل بروايات، وما هو كذلك كونه ثابتا على نحو الضرورات وعلى نحو السنة القطعية ولو بدليل واحد، بينما الثابت أدلة مختلفة. ذكرت نموذجا منها، يعني وجوب نصرة الإمام على الدوام. مشايخ الطائفة، أعيان الطائفة، ذكرت في محضركم يوم أمس أقوال سبعة، سردت مجموعة من الأقوال، يصرحون بوجوب نصرته مطلقا وعلى نحو الدوام، وأن لا يعاقب ولا يمنع، ويهيئ له جميع السبل. واستشهدت على الإطلاق وعلى أن النصرة واجبة في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال للإمام صلوات الله عليه، بما هي واجبة تجاه النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، وأن من يخذل هو الذي يتحمل مسؤولية خذلانه، لا أن النصرة غير تامة في حقه أو أن الأدلة لم تثبتها. ثانيا، قد يكون المقصود من الخبر أن أعلى مراتب النصرة هي النصرة التي تتوقف على بعض المراتب زمان ظهور الإمام عليه السلام، كالنصرة بالسيف. فقد الروايات التي تنفي النصرة وتتحدث عن وجوب عن عدم وجوب النصرة كهذا الخبر مثلا، وإن كنت لم أجد خبرا آخر، هذه تتحدث عن المرتبة العليا من مراتب النصرة، أما المراتب الدنيا فلا يمكن نفيها. من قبيل ما ورد من روايات تؤيد هذا أنه يسأل الإمام عليه السلام في خبر طويل: لو أدركت ذلك، يعني أكو جماعة يخرجون في آخر الزمان قتلاهم شهداء، بحسب تعبير الإمام الصادق عليه السلام يعبر عن قتل هؤلاء شهداء، يعني أنهم يخرجون للحق ويطالبون بالحق، وأن من يقتل منهم شهيد بحسب موازين الشهيد الفقهية، والإمام عليه السلام ينص على ذلك. ولكن في ذات الوقت عندما يسأل: أنا لو أدركت، وهو يقول بنفسه: أما أنا لو أدركت ذلك الزمان لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، مع أن قتلاهم شهداء لكني أستبقي نفسي لصاحب هذا الأمر. هذا معناه أن المرتبة التي تنفى من النصرة، لو سلمنا أن هناك مرتبة منفية، نعم، المراتب التي لا يمكن، التي ليس فيها قدرة، القدرة والإمكان من شرائط التكليف العامة، هذا لا شك فيه. أما المراتب الممكنة والتي تقع تحت قدرة المكلف فلا دليل على نفيها. الإشكال الثاني: الأمر في زمان الغيبة أننا مأمورون بأن نكون أحلاس البيوت. مجموعة من الروايات تأمر الشيعة بأن يكونوا أحلاس البيوت، وكون الشيعي حلسا في بيته معناه أنه لا يجب عليه نصرة الإمام عليه السلام. فقد ورد في بعض الروايات أن وظيفة الناس في زمان غيبة الإمام عليه السلام هو الجلوس في البيت، وأن يكونوا على حد تعبير الرواية أحلاس بيوتهم، وهذا ينافي أو يقيد ما دل على النصرة المتقدمة، إذ يحدد الوظيفة بأنها حلس البيت فقط. ومن تلك الروايات ما رواه الشيخ النعماني رحمه الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنه قال لي أبي عليه السلام: لا بد لنا من أذربيجان، لا يقوم لها شيء، وإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم والبدوا ما لبدنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام. يبايع الناس هو يعرض بيعته على الناس، يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد، وقال: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. فكونوا أحلاس بيوتكم. وفيه أيضا عن أبي المرهف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: هلكت المحاضير. قال: قلت وما المحاضير؟ قال: المستعجلون، يريدون كل شيء حاضر بسرعة بسرعة، حامين ذولي. ونجى المقربون، اللهم قرب لوليك الفرج وعجل فرجه بحق محمد وآله. وثبت الحصن على أوتادها، كونوا أحلاس بيوتكم فإن الغبرة على من أثارها، يعني الذي هو ينهض والذي هو يقوم بالسيف، هو هذه الغبرة التي أثارها ستقع عليه. وأنهم لا يريدونكم بجائحة، جائحة إلا آتاهم الله أو أتاهم الله بشاغل إلا من تعرض لهم. هذه الرواية والتي سبقتها ومجموعة من الروايات تأمر الشيعة بأن يكونوا أحلاس بيوتهم، مع أنكم تدعون أن النصرة للإمام عليه السلام واجبة ووجوبها مطلق من جهة الزمان، في كل زمان ظهور حضور غيبة رؤية عدم رؤية، ومن جهة الأفراد على كل فرد فرد نصرة الإمام عليه السلام واجبة، وفي كل زمان زمان. نعم، تختلف مراتب النصرة باختلاف الأفراد وباختلاف قدرة الفرد على النصرة، وللنصرة مراتب ذكرنا جملة منها. إذن أنتم مأمورون بالحلسية، أن تكونوا أحلاس بيوتكم. والجواب عن ذلك: الحلسية معلقة على صيرورة أذربيجان لأهل البيت عليهم السلام، وبالرواية كان لا بد لنا من أذربيجان. إذا أذربيجان مبيدنا بعشر هي معلقة، فهي معلقة على صيرورة أذربيجان لأهل البيت عليهم السلام، ففي ذلك الظرف تثبت وظيفة الحلسية للناس إلى أن يتحرك متحرك أهل البيت عليهم السلام، فتتبدل الوظيفة من الحلسية إلى الحبو إليه. فإذا عندي وظيفة الحلسية تبدأ، مبدأها أن تقع أذربيجان بيد أهل البيت عليهم السلام، ثم يتحرك متحرك أهل البيت عليهم السلام، فتتبدل الوظيفة بعد ذلك إلى الحبو، ولو حبوا تجون ولو حبوا. وفي الرواية الثانية تعليق على التعرض، والكلام هو الكلام، فإن الغبرة على من أثارها، وأنهم لا يريدونكم بجائحة إلا أتاهم الله، فإذا تعرضتم تعرضوا، إذا لبدتم سكتوا عنكم. ثانيا: قد تكون هذه وظيفة خاصة لبعض الناس لا للكل. الدليل المتقدم في لزوم النصرة كان دليلا تعلق بجميع المكلفين وبجميع الأزمنة وعلى كل حال وتقدير. هذه الروايات علقت الأحكام الواردة فيها على أماكن وأزمنة وقد أفراد خاصة، فالرواية تتحدث عن أشخاص خاصين يخاطبهم الإمام عليه السلام بشفرة معينة لا يعرفها إلا هم، فالرواية ليست عامة ولا تشمل الجميع، وإنما تتحدث عن وظيفة لرجال لهم مميزات خاصة يفهمون كلام أهل البيت عليهم السلام، وعندهم ما يوجب القطع واليقين أن هذا الخطاب موجه إليهم، ويعرفون متى يتحركون ومتى يلبدون. ثم لنسلم أن هذه الرواية معارضة لما تقدم، معارضة في مرتبة من مراتب النصرة وليست معارضة في جميع مراتب النصرة. مثلا لو قيل بالمعارضة فهي تنفي مراتب النصرة السيفية، الإصلاة بالسيف، ولكنها لا تنفي مراتب النصرة الانتظارية. وقد يكون نظر الرواية إلى بعض الأزمنة التي تكون النصرة اللسانية مثلا مؤدية للهلكة، فيقتصر على الحلسية، لأن الحلسية نصرة، أنا مأمور اجلس اجلس، انهض انهض، تحرك تحرك، تكلم تكلم. في رواية أن أحدهم يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: إنا نراك تكثر ذكر سلمان رحمة الله تعالى عليه. والرواية طويلة وفيها عدة مقاطع مهمة ينبغي مراجعتها. يقول: كان العم سلمان يتمتع بخصائص توجب كثرة ذكري له، منها أنه كان لا يخالف علي عليه السلام، وكان يمشي على ممشى علي، حتى كأنه، تعبير مني، لو أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع قدما فلا يضع سلمان قدمه إلا موضع قدم الإمام علي صلوات الله عليه. فلذلك أنا، طبعا هو ذكر عدة أسباب توجب كثرة ذكر سلمان على لسان الإمام الصادق عليه السلام، واحدة منها هذه. فأنا أتابع أهل البيت عليهم السلام، قم أقوم، اجلس أجلس، تحرك تحرك، اسكت أسكت، تكلم تكلم. مو هذا معنى الطاعة، مو أناقش مع البيت، لا يجوز النقاش. الذين لا يجدون في أنفسهم حرج مما قضيت أيها الإمام، ويسلموا تسليما. لابد للإنسان حتى يكون مؤمن أن يسلم بما يقوله أهل البيت عليهم السلام. صير خادم وأنا في أعلى المراتب، أصير خادم بدون أدنى درجات التردد والنقاش. صير وزير، صير وزير، مو ما أريد، ماكو تواضع عندما يأمرني أهل البيت. صير قائد، أصير قائد. صير جندي، أصير جندي. صير خادم، صير أوقف بالكيشواني، ها يا ابن رسول الله ما يناسب كذا، ترى أنا يعني عالم وأثنية عمري في العلم. ما يصير، لا تحكي. مع أهل البيت طاعة مطلقة، فإذا أمرني بالحلسية التزم، إذا أمرني بالقيام أقوم، إذا أمرني بالجلوس أجلس. أكو أشياء مقدسة لا يمكن للمؤمن أن يتصور في لحظة ما أن يتجرأ عليها، الله عز وجل مقدس، ماكو شيء اسمه مع الله إن قلت قلت، ماكو هيك شيء. استبيان استيضاح نعم، كما يفعل جملة من أعيان الأصحاب مع الأئمة عليهم السلام. النبي صلى الله عليه وآله مقدس مو محترم، الإمام مقدس مو محترم، مقدس. الأم والأب أيضا مقدس في حدود طاعة الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. مرجع التقليد مقدس في مقدار ما يجب علي اتباعه، مو محترم. في جانب العلمي أناقش رأيي، طبيعي جدا، هذا مجلس علمي. في جانب الاتباع يجب أن أتبع رأيه، إذا أنا مقلد له، إذا قال هنا تجب تسبيحة واحدة خلاص تجب تسبيحة، الهلال في غير الشبهة الموضوعية كذا، الحركة في هذا الواجب من هنا إلى هنا ما إلي بعد وجه للمناقشة. إن قلت قلت في المجلس العلمي، الإمام كذلك ماكو شيء اسمه إن قلت قلت. أما بقية الأشخاص، الأستاذ، الزميل، الزوجة، الأشخاص الآخرين، هؤلاء محترمون، يحترمون ولكن لا يقدسون. فعلاقتنا مع أهل البيت عليهم السلام علاقة المقدس، علاقة المولى بالعبد، علاقة طاعة وانصياع وتسليم وخضوع وتذلل. هذا كون أعيش في نفسي، كون أربي نفسي عليه، كن أربي نفسي على أن الإمام عليه السلام إذا اختار لي شيئا، أي شيء يختاره الإمام أطبق من دون نقاش. أنت لا تصور نفسك بمعزل عن الإمام، أنت تعيش مع الإمام عليه السلام ولكنك لا تراه، مو أن الإمام بمعزل عنك. فكما كان من يعيش بالكوفة ولم يتيسر له رؤية الإمام الصادق صلوات الله عليه طيلة حياته، لم يتيسر له، فهو عاش في زمان حضور الإمام عليه السلام، ولكن هذا الشخص لأسباب لم يتيسر له رؤية الإمام. كذلك أنت تعيش في زمن الإمام الحجة صلوات الله عليه، لم يتيسر لك رؤيته لأسباب لا أكثر. فيجب أن تعود نفسك على طاعته. فإذا قال حلس حلس مسلم، وإذا قال قم حبوا حبوا على عين ويسلم تسليما. فإذا هذه الروايات، روايات الحلسية، لا تقيد ما قلناه من وجوب النصر. هناك جملة من الإشكالات الأخرى ولكنها أقل قيمة علمية من هذين الإشكالين، ارتأيت عدم ذكرها، وبالتالي يتبين لك إلى الآن أن نصرة الإمام عليه السلام واجبة. ولنؤسس القاعدة التالية: تكليفنا بنصرة الإمام على نحو الدوام وعليه، فمع الفراغ عن وجوده ومع عدم تمكينه وكون التمكين تحت قدرتنا بحسب اختلاف المراتب، صار الخلل من جهتنا في عدم بسط يده وتمكينه. إن قلت ما هو المقصود بتمكينه، أتحدث على لسان شيخ الطائفة مع تغيير في التعبير، قدس الله نفسه الزكية، هو يورد هذا الإشكال، وهذا الإشكال أخذه وطوره من ابن قبر رازي رحمة الله عليه. إن قلت ما هو المقصود بتمكينه، هل الذهاب إليه وإخراجه من الغيبة والمبايعة له ونصرته، هل تريدون من الأمر بالتمكين عندما تقولون يجب تمكين الإمام وتجب نصرته، هل تريدون منا ذلك؟ قال كلا، فحيث إنه في زمان الغيبة صلوات الله عليه، فإن تمكينه وبسط يده إنما يكون بما يناسب حال الغيبة من عقد العزم على نصرته الذي قلته قبل قليل، من عقد العزم على نصرته وعدم التواني في تأدية ما يطلبه منا لو ظهر. أختبر نفسي يومية في معرض طاعته وخدمته، هل يوجد في قلبي شيء من التردد تجاه خدمة مولاي أو لا؟ هذا لابد أن أعرض نفسي يوميا صباحا، وانتظر الفرج صباحا ومساء، يوميا أنا أعرض نفسي على الإمام وعلى نصرة الإمام وعلى مرتبة النصرة الانتظارية، يوميا صباحا أصبح به، أتحدث معه، أقول له يا سيدي يا ابن رسول الله صبحكم الله بالخير، إن شاء الله يوم أمان وسلام لك، وأنت في أمان وسلام مني، وأنا أعرض نصرتي عليك صباحا مساء، على حد تعبير بعض العجائز عندي جدتي العلوية رحمة الله عليها كانت تعبر هذه العبارة، إلى أن أخيرا جزا الله خير هذا الشاعر الذي ساقها على شكل لطمية، كانت تخاطب لما يصير المساء تقول مسيت العافية عليكم، هي يعني كانت امرأة كبيرة، هذه أنا حافظها منها وأنا صغير. فعودتنا أنه إحنا نمشي على الكبار دائما، من نجي يصير المساء ويا آذان المغرب نمشي، تعودتها دائما تطرق أسماعي. أذكر والدتي رحمة الله تعالى عليها، كانت هي عندها أخ واحد، كان كل مساء تلتزم بوصية والدتها، كل مساء ويا الآذان بينها وبين أخوها ما يقرب من 450 كيلومتر، كل مساء إلى أن توفيت ملتزمة بوصية والدتها. شو يصير والدتها؟ شنو القداسة اللي عندها؟ شنو قيمتها أمام الإمام صلوات الله عليه؟ كل مساء ما حييت رأيتها تقول له مسيت العافية عليك يا فلان. احنا ليش ما نتأسى بهذا؟ لا تعرف لا تقرأ لا تكتب لا شيء، هذا تجسيد حي لطاعة والدتها. هو أنا أطيع إمامي صلوات الله عليه، أنا ألتزم بطاعة الإمام صلوات الله عليه، صباحا أصبح عليه، مساء أمسي عليه. شقد جميل هذه العادة بلا تكلف. إن قلت هل الذي يجب علينا هذا؟ قلت كلا، فحيث إنه في زمان الغيبة فإن تمكينه وبسط يده إنما يكون بما يناسب حال الغيبة من عقد العزم على نصرته وعدم التواني في تأدية ما يطلبه منا لو ظهر، فإن تكليفنا تجاه الإمام عليه السلام ثابت علينا بمقتضى أدلة وجوب طاعته بنحو مطلق سواء كان ظاهرا أو مستورا، فنصرته في زمان غيبته ثابتة وإن حصل كلام في مقدارها. هذا تمام الكلام في التطبيق الأول. التطبيق الثاني، مسألة التسمية للإمام عليه السلام، وهي من المسائل المهدوية المرتبطة بجملة من الأبحاث الفقهية، ووقعت محلا للبحث في كتب جملة من الأعلام. الأقوال في المسألة: أولا الجواز، جواز التسمية، يسمونه باسمه المبارك. قال به الشيخ المفيد والسيد المرتضى والمحقق والعلامة والسيد الخوي قدس الله أسرارهم جميعا. الآن يجوز لمن يتابعهم أو له تحقيق في المسألة كما سيأتي أن يسمي الإمام عليه السلام باسمه. القول الثاني عدم الجواز، قال به الشيخ الصدوق قدس سره والعلامة المجلسي وجماعة، ومن خلال متابعتي لكلمات شيخ الطائفة قدس الله نفسه الزكية يمكن أن أقول أن الشيخ أيضا من القائلين بعدم الجواز. لم أجد موردا بحسب متابعتي لكلماته أنه يذكر اسمه إلا مورد واحد في رواية وهو ملتزم بنقل ما ورد، وهذا لا يعني أنه يسميه. فيمكن لي أن أقول أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية أيضا ممن يقول بعدم الجواز. القول الثالث الجواز ما لم يكن في البين مانع، إذا أكو مانع لا يجوز، إذا ماكو مانع يجوز. قال به الشيخ الحر العاملي وجماعة، طبعا المصادر موجودة بالتالي، وسائل الشيعة جزء 16 صفحة 237، كمال الدين صفحة 307، وبالنسبة للشيخ المجلسي مرآة العقول جزء الرابع صفحة 16 صفحة 17، وسائل الشيعة جزء 16 هامش صفحة 246، نقل أسماء من قال بالجواز بالنسبة للسيد الخوي قدس سره في كتاب منية السائل للسيد الخوي صفحة 222. هذا فيما يرتبط بالمصادر التي قالت بالجواز أو عدمه أو التفصيل. الروايات في المسألة وهي على طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى ما دل على المنع مطلقا، وهي روايات عديدة، منها ما رواه الشيخ الصدوق قدس سره بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على المنع مقيدا، والقيود المذكورة عديدة، فبعضها قيد بالمنع إلى زمان الظهور كما في صحيح الشيخ الكليني قدس سره عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر، علقه على الظهور، حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئت جورا. وبعضها الروايات قيدت بالمنع بسبب الخوف والطلب، طلب يعني طلب الإمام، متابعة الإمام. ومنها ما رواه الشيخ الكليني وبسند تام عن عبد الله بن جعفر الحميري عندما اجتمع هو وأحمد بن إسحاق عند السفير الثاني وسألاه عدة أسئلة منها الاسم، حيث جاء فيه: قلت فالاسم؟ قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، وإذا وقع الاسم وقع الطلب، إذا ماكو طلب خلي قال اسم. هذا مفاد الرواية. فيما قيد الطائفة الثالثة المنع إذا كان أمام الناس، ومنها ما رواه الشيخ الصدوق قدس سره بإسناده عن الشيخ محمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه قال: من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله. مجمع من الناس يسميه ملعون. هذا إن قلت إن مصطلح الناس في لسان أهل البيت عليهم السلام هم غير الإمامية، فلا يدل المنع إلا من خصوص طائفة من الناس معروفة لديكم. قلت: ليس دائما، ويختلف باختلاف الموارد، ويحتاج إلى قرينة عامة أو خاصة، وموضع الغيبة وعدم الخوف من طائفة بعينها يكشف عن أن المراد من الناس هو الأعم من ذلك، لا خصوص ما يقصدون بعض الأحيان، وبالتالي فدلالة الحديث على المنع عن التسمية شاملة للجميع، يعني لجميع الناس، يعني المنع من التسمية حتى أمام الشيعة. الطائفة الثالثة ما دل على الجواز وقيل بتواترها. هاي الطائفة الثالثة دلت على الجواز، والقائل بالتواتر الشيخ الحر قدس الله نفسه الزكية في كتاب له اسمه كشف التعمية في التسمية صفحة 86. ما دل على الجواز، ومن أخبار هذه الطائفة ما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن الشيخ العمري محمد بن عثمان بن سعيد رضوان الله عليه يقول: سمعت أبي يقول: سئل أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام: يا ابن رسول الله، فمن الحج والإمام بعدك؟ فقال: ابني، ثم ذكر الاسم الشريف، وهو الإمام والحج بعدي. وجوه الجمع: ذكر للجمع وجوه عدة، لهذه الطوائف ذكر من وجوه الجمع عدة وجوه. الوجه الأول أن نقول بالجواز ونحمل روايات المنع على حالة الخوف ونقيد بها ما دل على المنع، ففي كل زمان لا خوف فيه يجوز لكم تسمية الإمام عليه السلام بناء على هذا الجمع. الجمع الثاني أن نحمل روايات المنع مقيدة كانت أو مطلقة على الكراهية، كراهية التسمية، مكروه التسمية، مطلقة كانت الروايات أو مقيدة، هذا وجه والتزم به البعض. أن نحمل روايات المنع، هذا الجمع الثالث، على جماعة خاصة كما عبرت به الرواية، مجمع من الناس يخاف منهم على الإمام عليه السلام، وهو ما يناسب أن يكون المنع مختصا بالغيبة الصغرى، وهذا أيضا وجه ومال إليه جماعة. أن نحمل روايات المنع على اسم معين كأحمد مثلا، روايات المنع على أحمد، وروايات الجواز على الاسم المبارك له عليه السلام، بقرينة شاهد روائي يصلح للجمع بين الطوائف المتقدمة من الروايات، فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام يخرج من ولدي في آخر الزمان رجل له اسمان، اسم يخفى، هيصير شاهد جمع، اسم يخفى واسم يعلن، يعني يخفى بمعنى أنه شنو يجب أن يخفى، واسم يعلن يعني يجوز لكم الحديث به، فأما الذي يخفى فأحمد، وأما الذي يعلن فهو الاسم المبارك له سلام الله عليه. أما إذا قرأت لا هو اسم يعلن لأسباب معينة الناس تعتاد عليه، واسم يخفى الناس ما سمت بهذا الاسم أحمد وما اعتادت التسمية فخفي هذا الاسم، له هو اسمان. وأنت تلاحظ، وهذا الوجه الرابع ذكره الشيخ الحر قدس الله نفسه الزكية في الكتاب المشار إليه، وأنت تلاحظ أن القواعد التي اعتمدت في هذه المسألة بعضها جزئي وبعضها كلي، وجزء منها مرتبط بعلم الحديث، وجزء منها مرتبط بعلم الأصول وتطبيق الكبرويات على الصغرويات. التطبيق الثالث والأخير الذي يأتي الحديث عنه غدا حول علامات الظهور وكيفية التعامل معها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.